بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أمس أخذنا حكم ماء البحر من حيث التطهر به، ما حكمه؟ جائز. ما الدليل؟ هو الطهور ماء. عمن نقل كراهية التطهر بماء البحر من الصحابة؟ عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر، صح عنهما. ونقل أيضا عن أبي هريرة وإسناده ضعيف. وأيضا جاء عن من؟ لا، من السلف، عن ابن المسيب. على ماذا حملت هذه الآثار؟ على أنه لم تبلغهم هذه السنة، هذا الحديث، وإلا لما خالفوه. ثم أخذنا التطهر بماء زمزم وضوءا وغسلا وإزالة للخبث، ما حكمه؟ جوازه. والدليل؟ أولا عموم الأدلة أنه ماء وليس هناك ما يمنع منه. أيضا دليل خاص هو حديث علي في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم. أيضا استدل له المجد ابن تيمية بماذا؟ بحديث أنس حين توضأوا بالماء الذي نبع بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، قال وهو ماء مبارك. استدل أيضا بصب النبي صلى الله عليه وسلم منه. ثم أخذنا مسألة الماء المرقي، هل يجوز التطهر به؟ يجوز. من الذي كرهه؟ كرهه بعض الحنابلة، قالوا لأنه ماء القرآن يجري مع النجاسات ونحوه، والصحيح أن هذا جائز. نواصل نقرأ. بقي بعض المياه التي ذكرها الفقهاء في حكم التطهر بها. من هذه المياه الماء المسخن، حكم استعماله في الطهارة. الماء المسخن نوعان، إما أن يكون مسخنا بشيء طاهر، وإما أن يكون مسخنا بشيء نجس. يسخن بشيء طاهر كالذي يسخن بالحطب والغاز ونحوه أو الكهرباء، ويسخن بشيء نجس كان تحرق شيء من النجاسات، ميتة تحرق أو عذرة ويسخن به ماء. فالنوع الأول وهو المسخن بشيء طاهر، عامة العلماء على جواز التطهر به ولا كراهة في ذلك. قد صح جواز ذلك عن عمر وابن عباس وابن عمر وسلمة بن الأكوع أنهم كانوا يتوضؤون بالماء المسخن، والآثار عنهم في مصنف بن أبي شيبة في الأوساط لابن المنذر كلها صحيحة. نقلت كراهته عن مجاهد ابن جبر يذكر الفقهاء الخلاف فيه عن مجاهد ابن جبر، ذكره ابن المنذر وابن قدامة أنه كره الوضوء بالماء المسخن، والأثر عن مجاهد ضعيف، هذا من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد وليث ضعيف فلا يصح عن مجاهد، لكن مشهور في كتب الفقه ذكر الخلاف عن مجاهد أنه كره ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا معنى لقوله، أي قول مجاهد. وقال ابن المنذر: وليس لكراهيته لذلك معنى، أي لم يذكر معنى ويحتج بحجة، فليس قولا يستحق أن ينظر فيه لأنه لا معنى له. فإذن الوضوء بالماء المسخن بشيء طاهر جائز. نبه العلماء على ما إذا كان حارا شديد الحرارة يمنع إسباغ الوضوء بسبب حرارته، فنبه ابن قدامة وكذلك النووي في شرح المهذب أنه يكره إذا كان شديد الحرارة يمنع إسباغ الوضوء على العضو، فإنه يكره لأجل عدم إسباغ الوضوء. النوع الثاني المسخن بشيء نجس، فجمهور العلماء على أنه لا يكره استعماله إلا إذا تحققنا وصول شيء من أجزاء النجاسة إليه، قالوا لا يكره استعماله إلا إذا تحققنا وتيقنا وصول شيء من أجزاء النجاسة إليه حتى غيرت أحد أوصافه، فهنا لا يحل استعماله لأجل نجاسته، وإلا فالأصل هو عدم الكراهة. جاءت كراهية استعمال الماء المسخن بشيء نجس عن الإمام أحمد، منهم من نقل عنه قولا واحدا أنه يكره ذلك، منهم من نقل عنه روايتين، رواية أنه يكره ورواية أنه يوافق الجمهور لا يكره. قال النووي رحمه الله: وليس لهم دليل فيه روح، أي الذين كرهوه ليس لهم دليل يعتمد عليه، وليس لهم دليل فيه روح، ودليلنا النصوص المطلقة ولم يثبت نهي. هذا مثال، ومثال المسألة التي تقدمت معنا وهي الماء إذا جاورته نجاسة فلا يضره، مثل إذا سخن بنجاسة وهو في إناء محكم لا يصل إليه شيء منها فلا يضر. أيضا من أنواع المياه الماء المشمس المدفى بالشمس، ومراد الفقهاء بالمشمس أي الذي يشمس في إناء، وإلا فماء البحر مشمس، ماء الأنهار مشمس، ماء البرك مشمس، لكن مرادهم الذي يشمس في آنية. أما صحة الطهارة به فنقل النووي رحمه الله الإجماع على أنه يصح الطهارة به، إذا تطهر به إنسان فطهارة به صحيحة، ولكن اختلفوا هل يكره استعماله. فنقل أو فقال الشافعي ونقل أيضا عن مذهب المالكية والحنفية أنهم يكرهون الطهارة بما قصد إلى تشميسه في الأواني، فما تعمد تشميسه في الآنية قالوا يكره الطهارة به. وكراهتهم له كما صرح به الشافعي رحمه الله في كتاب الأم قال: وإنما أكرهه لأجل الطب، إنما أكرهه من جهة الطب. واستدلوا على ذلك بحديث عائشة عند الدارقطني والبيهقي قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد سخنت له الماء في الشمس، فقال: لا تفعلي يا حميراء، فإنه يورث البرص، فإنه يورث البرص. وهذا الحديث ضعيف جدا في إسناده خالد بن إسماعيل متروك. قال النووي رحمه الله: قال: وهذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين. ولذا فقد ذهب الحنابلة وبعض المالكية وهو مذهب الظاهرية أيضا، ورجحه النووي أنه لا يكره، لا يكره استعماله. أولا إلحاقا بماء البرك والأنهار، فإنه معرض للشمس طوال النهار ولا يكره التطهر به. أيضا الحديث الذي يستدل به على كراهة ذلك حديث ضعيف لا يعتمد عليه، وأما كراهته من أجل الطب وأنه يؤثر ضررا فلا يثبت ذلك أيضا. قال ابن قدامة رحمه الله: وحكي عن أهل الطب أنهم لا يعرفون لذلك تأثيرا في الضرر، حكي عن أهل الطب أنهم لا يعرفون لذلك تأثيرا في الضرر. وقال النووي رحمه الله أيضا قال: فحصل من هذا أن المشمس لا أصل لكراهته، ولم يثبت عن الأطباء فيه شيء، فالصواب الجزم بأنه لا كراهة فيه، لأن الكراهة حكم شرعي فلا كراهة فيه. فإذا لو تعمد إنسان فشمس ماء لقصد أن يدفئ في إناء فلا كراهة فيه. علما كما سبق أنه قد نقلت كراهته عن جماعة، عن الشافعي ومشهور عند المالكية والحنفية. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك الماء الذائب من الثلج. أما ما دام ماء ذائبا من الثلج وهو ماء فهو طهور ويصح التطهر به عند أهل العلم. بقي لو أخذ الثلج ومرره على أعضائه هل يجزئ الطهارة به؟ وذا قد يوجد في بلدان باردة لا يجدون إلا ثلجا، حتى الماء الذي يضعه في بيته يصبح هو ثلج. قال ابن قدامة رحمه الله في صفحة 64 من المجلد الأول قال فإذا أخذ الثلج فأمره على أعضائه لم تحصل الطهارة، لأن الواجب الغسل. فإذا أخذ الثلج فأمره على أعضائه لم تحصل الطهارة، لأن الواجب الغسل. وأقل ذلك، أي أقل الغسل الواجب، أن يجري الماء على العضو. وأقل ذلك أن يجري الماء على العضو. ثم نبه قال إلا أن يكون خفيفا فيذوب ويجري ماءه على الأعضاء فيحصل به الغسل فيجزئه. إلا إذا كان الثلج خفيفا فإذا مرره على أعضائه يذوب ويجري ماء عليها فيحصل به الطهارة، يجزى في ذلك. أيضا مما يتعلق بذلك الماء المحرم كالمغصوب والمسروق، لو أن إنسانا سرق ماء أو غصب بئرا ثم يتوضأ منها، فهل يجزئ التطهر من هذا الماء المحرم؟ هذا في قولان للعلماء. القول الأول أنه لا يجزئ، فلا يرفع به حدث ولا يزال به خبث، الماء المحرم المغصوب. وهذا القول هو المشهور في مذهب الحنابلة، واختاره ابن حزم وأطال في نصرته في المحلى. كان حاصل ما احتج به ابن حزم، قال لأنه ماء محرم في ذاته، ولأن استعماله له نفس استعمال لا حرام، منهي عنه، هو فيه عاصٍ لله، إذن هو ماء محرم واستعماله له حرام. قال فإذا كان محرما فلا يصح به الوضوء الواجب. وهكذا قال إذا كان استعماله له نفس استعماله له معصية لله تعالى ومحرم، فإذن هو لم يتوضأ الوضوء الذي أمره الله، لأن الوضوء الذي أمره الله عبادة، وهذا فعله حرام. وذهب جمهور العلماء ومذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى صحة التطهر بذلك، وأنه يرفع الحدث ويزيل الخبث. وهذا الغاصب أو السارق آثم على غصبه وسرقته، هو آثم، ولكن تطهره بذلك الماء صحيح. قالوا لعدم الدليل الذي يدل على أنه لا تصح به الطهارة، بل هو ماء تشمله الأدلة التي فيها صحة الطهارة بالماء. قالوا وأما كونه مغصوبا فهو آثم على غصبه، ولكن لا تلازم بين تحريم الوضوء به وبين صحة الوضوء. قالوا لأن التحريم ليس لأجل الطهارة، التحريم ليس لأجل الطهارة، وإنما لما فيه من الظلم والغصب، فإذا كل استعماله له حرام، ليس الوضوء فقط محرم. فاستعماله في الوضوء، في الاغتسال، في غسل ثيابه، في غسل بيته، في شربه، كله حرام لما فيه من الظلم، فليس النهي عنه لأجل الطهارة. وما هو القول الصحيح عندكم؟ على ما سبق معنا من قواعد. يصح. لماذا؟ يعني لأن النهي ليس إلى الطهارة، بل النهي عائد إلى ماذا؟ إلى نفس الغصب، ليس إلى التطهر به. وهنا يسميه الفقهاء يقولون جهة النهي منفكة عن جهة الأمر، فالأمر بالوضوء شيء والنهي عن الغصب شيء آخر. وهذا القول الثاني هو الصحيح، هو اختيار الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. فالوضوء بالماء المغصوب أو المسروق يصح به الوضوء، لكن هو آثم على سرقته وغصبه. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك ما سأل عنه بعض الإخوة في الدرس الماضي، وهو ماء البئر التي تكون إلى جانبها بالوعة، هل يصح الوضوء من ماء هذه البئر؟ هذه المسألة ذكرها ابن المنذر رحمه الله في الأوسط، وذكر فيها ثلاثة مذاهب لأهل العلم. المذهب الأول أنه يجوز استعماله سواء كانت البالوعة قريبة منه أو بعيدة، إلا إذا تغير أحد أوصافه بنجاسة وصلت إليه. فإذا تغير أحد أوصافه وهي الطعم والريح واللون بنجاسة وصلت إليه فإنه يفسد، وإلا فهو باق على الأصل وهو الطهارة. وهذا مذهب سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق، وهو الذي صححه ابن المنذر رحمه الله، وذكر أن هذا روي عن الحسن. واستدل له ابن المنذر بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، مع الإجماع على أنه إذا تغير أحد أوصافه يكون نجسا. القول الثاني أنه إذا كان بين البئر وبين البالوعة 7 أذرع فلا بأس بمائها. قال وهذا مذهب النعمان. من هو النعمان؟ أبو حنيفة. نعم، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. ثم ذكر ابن المنذر أن أبا حنيفة رجع عن هذا المذهب إلى ما يوافق المذهب الأول. المذهب الثالث مذهب مالك في تفصيل بين الأرض الرخوة والأرض الغليظة. قال الأرض منها غلاظ ومنها رقاق، قال فإذا خاف أن يصل إليها منه شيء فلا يتوضأ منه. إذا خاف أن يصل إلى البئر من البالوعة شيء فلا يتوضأ. والصحيح هو القول الأول أنه يجوز استعماله في الطهارة بقاء على الأصل، إلا إذا تغير أحد أوصافه بنجاسة تحل فيه. حتى لو كان كما يقول الناس هذه البئر تتغذى من البالوعات، فإن مسير الماء في الأرض بين الأتربة والصخور يطهر الماء. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك ماء بئر المقبرة، إذا كانت هناك بئر في مقبرة أو في جانب مقبرة، كره الحنابلة التطهر بماء المقبرة، ماء بئر المقبرة، قالوا للشك في وصول النجاسة إلى هذا البئر، وهذا مذهب معروف في مذهب الحنابلة، يعللون بحتى الصلاة في المقبرة العلة عند الحنابلة ما هي؟ نجاسة تربة المقبرة، قالوا أنها تتنجس، مذهب معروف عندهم. فقالوا البئر التي في المقبرة يكره التطهر بمائها لنجاسة تربة المقبرة، فيحصل شك أن النجاسة تصل إليها فلذا يكره. وأكثر العلماء على عدم كراهة ذلك، وأن هذا الشك طارئ وعندنا يقين، ومن القواعد المعروفة المقررة أن اليقين لا يزول بالشك. ثم التعليل بأن تربة المقبرة نجسة أيضا هذا التعليل ضعيف، فالصحيح هو أنه إذا وجدت مقبرة فيها بئر واستقى الناس من ذلك البئر شربوا أو تطهروا أن هذا جائز، مثل هذا وإن كانت المسألة ليست متعلقة بالطهارة، أكل ثمارها إذا كان في المقبرة شجرة مثمرة يجوز أكل ثمارها. إذن هذه مسائل مما يتعلق ببعض أنواع المياه، وبقي إن شاء الله بعض التكميلات لهذا الباب ثم ننتقل إلى الذي يلي إن شاء الله. هنا يقول كيف الجمع بين هذه الآية ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها، لا تنافي بينها حتى تحتاج إلى الجمع. فالآية فيها أن القرآن يسير ميسر للذكر، والحديث فيه أن من أهمله وغفل عنه يتفلت عليه، فهو يسير سهل ويحتاج إلى معاهدة. قال أهل العلم وهذا من حكمة الله العظيمة أنه يحب أن يتلى كتابه، فجعل هذا الأمر وهو سرعة ذهابه ونسيانه في حق من تركه وأهمله. ليكون هذا محفزا للعباد إلى كثرة قراءته وتلاوته ليثبت. وإلا فالقرآن يسير، يسير فيه بركة عظيمة، القرآن فيه عون للعبد على كل أعماله، على طلب العلم فيه عون له، فيه قوة للإنسان، فيه أجور وحسنات عظيمة، كل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، فيه إصلاح للقلب، يصلح القلب يرققه، ففيه فوائد عظيمة، فلذا يشرع للمسلم أن يكثر من تلاوة القرآن. وأخ يقول متى يبدأ الوقوف بعرفة ومتى ينتهي؟ الوقوف يبدأ بزوال الشمس وينتهي بغروب الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى عرفة بعد أن ارتفعت الشمس بحيث أنه ذهب وصل هناك وقت الضحى، ثم بقي في تلك الخيمة التي قد ضربت له بنمرة. فالسنة أن الحاج يدفع من منى، هو يبيت في منى ليلة التاسع، فيدفع من منى إلى عرفة إذا ارتفعت الشمس، إذا طلعت الشمس يتحرك حتى لو وصل هناك قبل الزوال يبقى فيها ولا يخرج من عرفة إلا بغروب الشمس، إذا غربت الشمس خرج منها. أخوني يقول: هل التعوذ والبسملة قبل قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة؟ وإذا كانت واجبة هل تقال في كل ركعة؟ الصحيح أنها مستحبة، الاستعاذة والبسملة. فأما قول الله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا الأمر هو مصروف بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قد كان يقرأ آيات من القرآن ولا يستعيذ. وأما البسملة فلا تجب، ويدل عليه حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. الحديث فبدأ بالحمد، الحمد لله رب العالمين، ولم يذكر البسملة، فهي مستحبة. بقي: هل تقال في كل ركعة؟ أما البسملة فنعم، واضح أنها تقال في كل ركعة، تقرأ قبل الفاتحة. وأما الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، هل في كل ركعة أو تكفي في أول ركعة؟ فيه قولان لأهل العلم، أقرب القولين أنها تقال في كل ركعة، تستحب في كل ركعة للآية: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا أمر استحباب. ومعلوم أنه إذا ركع قطع القراءة، هو يقرأ وهو قائم، فإذا قرأ ركع قطع القراءة ببعض الأذكار، يرفع من الركوع أذكار غير قراءة القرآن، السجود، الجلوس بين السجدتين، كلها أذكار غير قراءة القرآن، فهو قد قطع قراءة القرآن. فمعنى إذا قام إلى الركعة الثانية بدأ قراءة جديدة، فيشرع له أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لتلك القراءة، وهذا أقرب. وقال بعض أهل العلم: إن قراءة الصلاة كلها قراءة واحدة، فيكفي الاستعاذة في أول ركعة، وكما سبق أن القول الأول أقرب. وعلى كل هو مستحب وليس بواجب. أخن يقول: البالوعة كلمة عربية أو أنما تعرف على الناس؟ لا، كلمة عربية. وابن المنذر رحمه الله ذكر في الأوساط بهذا العنوان: البئر التي تكون قريبة من البالوعة. أخن يقول: هل يجوز أن تزرع في المقبرة بعض الفواكه أو الأشجار لأنه يجوز الأكل منها؟ لا، لا يجوز، لكن لو نبت بها بعض الثمار كذا وأمكن الوصول إليها بدون امتهال للقبور وبدون وطأ على القبور فيجوز أكل ذلك. أخوني يقول: هل تربية الشعر وإطالة من السنة؟ أما أنه يقال أنه من السنة أو أن هذا تحرى فلا، لكن هذا من العادات، من العادات التي كان العرب عليها، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس على هذا الحال، فكان مثلهم، عادة سار عليها الناس. ومرت معنا هذه المسألة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعله على سبيل العادة فلا يكون سنة مطلقا. فإذا فعل إنسان الشيء الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة، فعله إنسان بنية التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يؤجر. وهذا حتى الأمور التي فعلها بمقتضى الجبلة، فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم طبيعته وجبلته كان يحب الدباء، قال أنس: أكلت معه فجعل يتتبع الدباء يحبه. فلو أحب إنسان الدباء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحبه، هل يؤجر على هذه النية أو لا؟ نعم يؤجر عليها، وإن لم نقول هذا سنة، هل محبة الدباء سنة؟ لا، لكن يؤجر على كونه يوافق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يحب. وقد نبه على هذا شيخ الإسلام رحمه الله أن الأجر على النية، نية الموافقة ومحبة الشيء الذي يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. أخ يقول بعض الحزبيين يقول أنتم تقولون من لم يكفر الرافضة فهو كافر، فلماذا لا تكفرون محمد الإمام الذي لم يكفر الرافضة؟ فكيف نرد عليهم؟ أما كوننا نقول الذي لا يكفر الرافضة فهو كافر هكذا مطلقا، فلا، لا نقول هذا ولا نعتقده، لكن نعتقد ما دلت عليه الأدلة أن من لم يكفر الكافر فهو كافر. هم هؤلاء الحزبين، اسألهم قل لهم هل تعتقدون هذا، أن من لم يكفر الكفار فهو كافر؟ فإذا كانوا يعتقدون ذلك فيلزمهم نفس هذا اللازم، وإذا كانوا لا يعتقدون هذا وقعوا في ناقض من نواقض الإسلام، فإن تكفير الكفار واجب، ومن لم يكفر الكفار فهو كافر بإجماع أهل العلم. والمراد بالكفار أي الكفار الأصليين الذين كفرهم الله ورسوله، لأن من لم يكفرهم مكذب للقرآن والسنة. وهذا الذي ذكره الإمام النجدي محمد بن الوهاب رحمه الله وغيره قبله من أهل العلم في نواقض الإسلام، من لم يكفر الكافرين أو شك في كفرهم حتى شك في كفر الكافرين أو صحح مذهبهم كفر إجماعا، يكفر بالإجماع. لا خلاف بين أهل العلم أن من لم يكفر الكافرين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم أنه كافر. والمراد بالكفار أي الكفار الأصليون الذين ورد تكفيرهم في القرآن والسنة، لأن من لم يكفرهم فهو مكذب للقرآن والسنة. أما الرافضة فلا نقول بالإطلاق من لم يكفرهم فهو كافر، خطأ هذا ولا يلزمنا هذا القول، لا نقول بالأصل حتى نلزم بلازمة. ولا عليك من شبه الحزبيين، لا تبالي بهم، هم يريدون أن يستزلوا أهل السنة بكلمة ماذا؟ تكفير. قل لهم نحن لسنا تكفيريين، نحن ننضبط في التكفير بالقرآن والسنة، نكفر من كفره الله ورسوله، من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام. فهم بهذا الكلام يستفزون أهل السنة، يريدون أن يخرجوا منهم كلام التكفير، مع أننا نقول إن محمد الإمام في أقواله وأفعاله في خطر عظيم، دفاعه عن الرافضة، تحسينه لصورتهم، مدحه لهم، إشادته بهم، هذه أفعال ليست بالأفعال السهلة، أفعال عظيمة هذا يخشى عليه منها. وهذا من خطأ السماع من أهل التحزب أو المجادلة لهم، يقذفون الشبه عند الإنسان. هذا اليوم ورقة وأمس رفعت ورقة في موضوع نحو هذه المواضيع يقولون كذا، لا عليك منهم، لا تجالسهم ولا تسمع لهم ولا تجادلهم ولا تسمع شبههم، أعرض عنهم. وفي هذه المناسبة نحفظ أثرا موافقا لهذا حتى يكون زادا لطالب العلم، فمن قائل هذا الأثر؟ لا تجالسوا أهل الأهواء، أخشى أن يغمسوكم في البدعة أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. لا تجالسوا أهل الأهواء، فإني أخشى أن يغمسوكم في البدعة أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. ها، من القائل؟ من المتأخرين، ها، الحسن البصري وابن سيرين؟ لا، ها، من يخالفه؟ ها، أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، أبو قلابة الجرمي من التابعين، أخرجه الدارمي وغيره وسنده صحيح، لا تجالسوا أهل الأهواء. انظر ذكر مفسدتين، قال أخشى أن يغمسوكم في البدعة، إذا جالستم تنغمسون في البدعة، أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون، تكون تعرف أشياء يلبس عليه. ها أثر آخر، من قائله لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة. ها ابن عباس رضي الله عنه، لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة، تمرض القلوب مرض الشبهات. فاستفد من نصح السلف ولا تجالس أهل الأهواء الحزبيين، لا تسمع لهم، كل حياتهم شبه، أينما وجد قذف شبهة. أيضا كلام ثالث، من قائله؟ قال أهل الأهواء كالعقارب يختفون في الرمل فإذا تمكنوا لدغوا. ها يا بازل، حسن البصري، أنا ما أعرف عن الحسن إلا إذا كنت تثبت لنا فائدة. ها من؟ ها الزهري؟ لا. ها الإمام البربهاري في كتابه شرح السنة، أنهم كالعقارب يندسون تحت الرمل فإذا وجدوا أو إذا تمكنوا لدغوا. اللدغ يعني يصيبك شبهة كلدغة عقرب. هذه ثلاثة آثار. من يعيد الأول؟ أنت يا رؤوف. لا تجالسوا أهل الأهواء فإني أخشى، لا لا هذا الثاني، يريد الأول. فإني أخشى أن يغمسوكم في البدعة أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرف. من قائله؟ أبو قلابة الجرمي. هذا الثاني أنس. لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة. من القائل؟ ابن عباس. هذا الثالث؟ ها نعم، كالعقارب يختفون ويندسون تحت التراب فإذا تمكنوا لدغوا. هذا قائل من؟ البربهاري صاحب كتاب شرح السنة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.